suratul anfal madaniyatun aw ila wa yamkuru bika alayat sab'a fa makiyatun khamsun aw sittun aw sab'una wa sab'una aya bismillahir rahmanir rahim yasalunaka anil anfal ikhtalafa al muslimuna fi ghanaim badrin fa qala shibanu hiya lana li anna basharna al qitala wa qala shuyukh kunna rid'an lakum tahta rayati wa law inkashaftum la si'tum ilayna fala tastashiru biha anna tanasaw fi ghanaim badrin wa sa'alu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ورسول نهاهم من كثرة السؤال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنهاكم عن الشرك بالله وعن حقوق الأمهات وعن منع الوهات وكثرة القيل والقال نهى عن كثرة السؤال أي سؤال ما لا يعني أما سؤال تعلمي فعبادة أو سؤال نفسه وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا تصديقا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم المؤمنون وصفهم الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله تبارك وتعالى أولئك الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا صدقا بلا شك لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا إقامة الصلاة والصيام والصدقات فأفضل حركات الصلاة أفضل حركات العبد الصلاة وأفضل السكنات العبد الصيام وأفضل العبادة أفضل عبادة الأموال الصدقات ورد أن رجالا تسابقوا إلى باب الجنة أربعة كلهم يقول أنه يدخل الجنة قبل الآخرين ليس عليهم حساب ولا عقاب بعث الله جبريل أن يحكم بينهم بالعدل فأتى جبريل واحد مجاهد وواحد سخي وواحد عالم وواحد زاهد سأل جبريل المجاهد لما تقول أنك تدخل الجنة أولا قال لأني قاتلت بسيفي في سبيل الله حتى قتلت من أين عرفت أن من استشهد في سبيل الله يدخل الجنة قال من العالم وقال للزاهد لما قلت أنك تدخل الجنة أولا قال لأني زهدت في دنيا ما ملكت شيئا قال من أين عرفت أن هذا يوجب الجنة قال من العالم وقال للسخي لما تقول أنك تدخل الجنة أولا قال لأني ملكت مالي وأنفقت يمينا وشمالا رغبة في الجنة من أين علمت أن هذا يوجب الجنة قال من العالم قال إذن تعدبوا على العالم الذي تعلمتم منه لا تنازعوه فليدخل قالوا قبلنا يدخل العالم أولا قال العالم يا ربي إنما وجدت العلم والقدرة على التعليم بالسخاء بهذا السخي بصحاوة هذا السخي فأدخلوه أولا فقال الله تبارك وتعالى أدخلوا جميعا تسابقوا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وصف المؤمنين في هذه الآية بأوصاف جليلة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل ثقة بالله تبارك وتعالى لا ينافي الدخول في الأسباب الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لا بد من دوام ذكر الله تبارك وتعالى والزهد في هذه الدنيا والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون هذه الآية نزلت في غزوة بدر الكبرى قد كان خيرا لهم فكذلك أيضا وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير وأخذ أبو سفيان بالعير طريق ساحلي فنجت فقيل لأبي جهل أرجع فأبى وصار إلى بدر فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوا على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كما قال تعالى هذه غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة خرج عير قريش من الشام وخرج النفير من مكة فوعد الله النبي صلى الله عليه وسلم إحدى طائفتين فجمع المهاجرين والأنصار وقال هذه قريش خرجت بخيلها ورجلها وعددها وسلاحها وهذا العير ليس معهم سلاح إلى أيهما نخرج وكان يحب صلى الله عليه وسلم الخروج إلى النفير فقال جماعة نخرج إلى العير وإياك والنفير فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي بالرأي أشيروا علي بالرأي قال أبو بكر وعمر يا رسول الله مرنا بما شئت مرنا بما شئت. صار الرسول يردد هذه الكلمة أشيروا عليه بالرأي أشيروا عليه بالرأي. قال مقداد ابن الأسود مرنا بما شئت فلو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك. فلم يصل المصطفى صلى الله عليه وسلم يردد أشيروا عليه بالرأي حتى قالوا سعد بن عبادة كأنك تريد الجواب منا يا رسول الله. الأنصار قال لهم نعم. قال نحن أخرج بنا إلى برك الغماد في أرض الحبشة أغث بنا البحر إن شئت فوالله لا نقول ما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كأني أنظر إلى مصارع القوم. خرجوا على بركة الله فخرجوا إلى بدر فأتى أبو سفيان فجاء أبو جهل بجيش زها ألف مدججون في السلاح وعندهم كل عدة وعدد. فجاء رسول صلى الله عليه وسلم فأين مصارع القوم. أبو جهل يصرع هنا شيبة هنا وليد هنا أراهم ذلك قبل أن يعين لهم المراكز. ولم يصل يدعو الله تبارك وتعالى اللهم أعطني ما أعطني من النصر اللهم إن شئت أن لا تعبد بعد اليوم فليهزم هذه الأصابة. استخيث بالله تبارك وتعالى ويناشده حتى أخذ أبو بكر حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر فوضعه على رأسه فقال صلى الله عليه وسلم حسبك بمناسبتك لربك إن الله ينصرك. فقال صدقت هذا جبريل آخذ بزمام فرسه معه ألفان من الملائكة هذا ميكائيل معه ألف هذا إسرافيل معه ألف هذا ملك الموت ومعه ألف 5000 جاءوا للقتال. فوقع وقعة بدر فقتل الله الكفار ذبحوا 70 رئيسا من رؤسائهم وأسروا 70 من عباس بن عبد المطلب. فلما كرهوا ما نزل في حكم الغنائم ضرب الله لهم مثلا كراهيتكم لهذا الأمر بالأنفال ككراهيتكم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما كرهتم الخروج يوم خروجكم من المدينة إلى مقابلة النفير وكنتم وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. في ذلك الوقت كثير من المؤمنين لا يحبون ذلك لأنهم يحبون العير ليجدوا غنيمة باردة ليس فيها قتل ولا جرح. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يحب غلبة الكفار وانتصار الإسلام في كل أنحاء العالم فكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الغنائم ولا إلى العير بل أراد مواجهة قوة العدو ليكسر شوكة الأعداء ليبقى الإسلام منتصرا أبدا. يجادلون كفراق في القتال بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت. لما خرج الرسول إلى بدر كثير من الجبناء كأنهم يقعدون إلى الموت فقط. ويعدكم الله إحدى الطائفتين العير أو النفير أنها لكم وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة البأس والسلاح وهي العير تكون لكم. كنتم تحبون مواجهة أبي سفيان لتغنموا ما في يده ولا قتال بخلاف النفير ويريد الله أن يحق الحق ليظهره بكلماته السابقة بظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين يستافرهم ليحق الحق ويبطل يمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون. الله كان مراده أن يحق الحق ويبطل الباطل يحق الحق مع الأنبياء ويبطل الباطل مع الكفار كذلك يحق الحق مع الأولياء أنصار الأنبياء ويبطل الباطل مع الفجرة المنكرين للأولياء المعادين لهم ولو كره المجرمون المشركون حسا أو معنا. استخيثنا ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم. المستخيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسنده إلى الجماعة لأن الأمير إذا فعل شيئا فكأنما فعله الجماعة كلا. فاستجاب لكم أني بأني ممدكم معينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم بعضا وعدهم بها أولا ثم صارت 3000 ثم 5 كما في آل عمران. وما جعله الله الإمداد إلا بشرى إنما أنزل الله الملائكة ليفرح قلوب المؤمنين فقط ولكن ليس للنصر ولتطمئن به قلوبكم ليجدوا إطمئنانا. وما النصر إلا من عند الله ولكن النصر حقيقة لا يأتي إلا من الله تبارك وتعالى. إن الله عزيز حكيم. اذكر إن يخشيكم النعاس أمنة. لما وقفوا في ميدان القتال ألقى الله الأمن fi qulubil muslimina atasaru kulluhum yan'asu wa yasqutu fi mawqifihi min shiddati al'asi lamma ra'a al-kuffaru hadha qalu hawla laysa bi min jinsi al-bashar wa yunziru minhu ta'ala wa yunziru 'alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi falamma kana waswasatu shaytan qalu lahum ara'aytum al-kuffara fi mahallin salbin wa antum fi mahallin fi rimalu la taqdiruna 'ala al-karri wa al-farri fa nasala al-mataru hatta sara al-wadi fa sara mahallu al-kuffari wa halan la yaqdiruna 'ala al-mashi wa mahallu al-muslimina sara salban wa yuthiba 'ankum rijsa ash-shaytani wa wasawwasa ilaykum bi annakum law kuntum 'ala al-haqqi ma kuntum dhiman muhdithina wal mushrikuna al-ma wa liyarbita yahbis 'ala qulubikum bil yaqini was-sabri wa yuthabbita bihi al-aqdam wa yuthabbitu Allahu tabaaraka wa ta'ala al-aqdam aqdamakum fi rimali wa aqdamakum fi al-imani bi diyanati wa tamassuki bi amri Allahi tabaaraka wa ta'ala inna Allaha tabaaraka wa ta'ala yu'ayyidu al-muslimin bi thubuti al-aqdam fa waffa lahum ma wa'adahum haka az-zuhri annahu raja'a min al-hajj wa nasala bi 'Abd al-Malik ibn Marwan fa qala ya az-zuhri min ayna aqbalta qala min makkah man yasudu al-muslimina fi hadha al-yawm قالوا عطاء ابن رباح قال هو عربي ام من الموالي قال بل هو من الموالي قال ومن يسود اليمن قال هو طاووس ابن كيسان من العرب او من الموالي قال من الموالي ومن يسود مصر يزيد ابن عبيد من العرب او من الموالي قال بل من الموالي ومن يسود شام قال مكحول دمشقي من العرب او من الموالي بل من الموالي كان عبدا اسودا اعتقته امراه فصار هو كيف يسود هؤلاء قال بديانتي بروايتي وديانتي قال من كان كذلك فقاله أن يسود ومن يسود حرمنا يعني بيت المقدس قالوا ضحك ابن مساحم عربي أم مولا قال بل من الموالي قال ومن يسود البصرة قالوا حسن ابن أبي الحسن عربي أم مولا قال مولا ومن يسود جسرة العرب قال ميمون ابن مهران عربي أم من الموالي قال بل من الموالي قال ويحكى ومن يسود بغداد ومن كوفة قاله إبراهيم النخعي من الموالي أو من العرب قال من العربي قال كدت أن تقطع قلبي كاد هذا الأمر أن يكون سود يخطبون على المنابر والعرب جلوس على الأرض قالوا هذا الأمر ليس فيه عروبة ولا ولاء إنما هو بالديانة والتقى فقط الرسول صلى الله عليه وسلم نفى هذا لا عربية ولا عجمية إلا هذا الدين من حفظ هذا الدين وتمسك به فقد فهو الذي ينبغي له أن يرأسه قال له صدقت إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني بأني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف فاضربوا فوق الأعناق الرؤوس واضربوا منهم كل بنان أطراف اليدين هكذا علمهم الله تبارك وتعالى كيفية القتال إما أن يضربوا رقاب الكفار من قطع رأسه يموت أو يضربون منهم كل بنان من سقطت أصابعه إن لم يموت لم يقاتل بعد ذلك العذاب الواقع بهم بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم العذاب والمولى في لغة الأقدمين ليس من باب معتوق كان إذا أسلم سوداني على يد رجل عربي ينسب إلى ذلك القبيلة ويقال مولى بني فلان لهذا يقولنا أبو حنيفة أنه مولى وأحمد ومالك ليس معنى أنهم كانوا عبيدا ولكن كانوا من العجم فلما دخلوا الإسلام على يد عرب نسبوا إلى قبائل العربي وقيل مولى بني فلان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم العذاب فذوقوه أيها الكفار وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون فلا تولوهم الأدبار منهزمين الفرار من الزحف من الكبائر ومن يوليهم يومئذ دبره يوم لقائهم إلا متحرفا منعطفا لقتال بأن يريهم الفرة مكيدة ويريد الكرة أو متحيسا منضما إلى فئة جماعة من المسلمين يستنجد بها فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير المرجع وهذا مخصوص بما إذا لم يسد الكفار على الضيف من فر عن اثنين فقد فر ومن فر عن ثلاثة فلا يعد فارا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم سبب نزول هذه الآية لما قتل الكفار في وقعة بدر صار المسلمون يفتخرون كلهم يقول أنا قتلت فلانا أنا قتلت فلانا شبان من الأنصار قتلوا أبا جهل واحد وقف أمامه وطعنه برمحه في حلقه والآخر طعنه برمحه في رقبته فكلهم يقول أنه هو القاتل قال تعالى فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصى لأن كفا من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر ولكن الله رمى لإيصال ذلك إليهم فعل ذلك ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم نفى القتل من المسلمين ومن نفى الرمية من النبي صلى الله عليه وسلم تفهم الفرق بين المقامين فلم تقتلوهم نفى القتل تماما ما فعلوا شيئا ولكن الله قتلهم محمد وما رميت إذ رميت أثبت له الرمية وبين له أن الرامي ليس هو ولكن هو الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أثبت رمية النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وأما المسلمون فلم تقتلوهم فقط لم يقل فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم بل فلم تقتلوهم نحن ما فعلنا شيئا والنبي فعل ولكن فعل بالله ذلكم الإبلاء حق وأن الله موهن مضاعف كيد الكافرين إن تستفتحوا بها الكفار تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل اللهم أينا كان أخطأ على الرحيم وأتانا بما لا نعرف فأحينه الغداة أي أهلك كان هذا دعاء أبو جهل واستجاب الله دعاءه فقد جاءكم الفتح القضاء الذي طلبتم ها هو وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم ولن تغني تدفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقون أو المشركون إن شر الدواب عند الله السم عن سماع الحق البكم عن النطق به الذين لا يعقلون ليس عندهم عقل ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لأسمعهم سماع تفهم ولو أسمعهم فردا فقد علم أن لا خير فيهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا أخبر تبارك وتعالى أنه لو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لن تفعوا ولكن لما لم يعلم فيهم خيرا أي لم يكن فيهم خير أصلا منعهم من السماء ولو سمعوا لفاسوا حيث يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو علم الله فيهم خيرا أبلغ من لو كان فيهم خير لأن شيء لم يعلمه الله لا وجود له أخبر تبارك وتعالى أنه ما علم فيهم خيرا فلهذا ما أسمعهم القرآن ولما لم يكن فيهم خير لو سمعوا القرآن لا عرضوا عنه لا يقبلونه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بطاعته إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيرهم واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر هذا لا ينافي ولا تسير واسرة بسرة أخرى تبارك سألوا رسول صلى الله عليه وسلم أن أهلكوا فينا صالحون قال نعم إذا كثر الخبث يهلكون ويبعثون على نياتهم واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض في أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذكم الكفار بسرعة فآواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات الغنائم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر بعثه رسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه فاستشاروه فأشار لهم قالوا له كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هكذا أشار لهم أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذبح لأن عياله وماله فيهم قال ما أتممت الكلمة حتى علمت حتى شعرت أني خنت الله ورسوله فجاء وربط نفسه في سوار المسجد وقال لا يحله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت في حقه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول وتخونوا أماناتكم ما اعتمنتم عليه من الدين وأنتم تعلمون وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة وأن الله عنده أجر عظيم فلا تفوتوه بمراعاة الأموال فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والصيانة لأجلهم ونصل في توبته يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالإنابة يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجون ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم فلما نزلت جاءت فاطمة فحلته فقال كنت أقسمت أن لا يحلني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول فاطمة بضعة مني إذ يمكر بك الذين كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ليثبتوك يوثقوك ويحبسوك أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد أو يخرجوك من مكة ويمكرون بك ويمكر الله بهم بتدبير أمرك بأن أحوى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج والله خير الماكرين أعلمهم به وإذا تلى عليهم آيات القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قال هو نضر بن الحارث لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة إن هذا القرآن إلى أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإيتنا بعذاب أليم ما أشد حماقته وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك كان من حقه أن يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فجعلنا نؤمن به ولكن إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإيتنا بعذاب أليم طلبوا هذا من الله وما كان الله ليعذبهم برمي الحجارة وأنت رسول فيهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فلا ينزل عذاب لأن النبي إذا أهلك قومه انتهى أمره والنبي صلى الله عليه وسلم أمره لا ينتهي إلى آخر الدنيا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما دام يستغفرون الله لا ينزل عليهم عذاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون قال إذا مت تركت فيهم الاستغفار وما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف حيث أن العذاب لا يأتي من السماء لا بد أن يعذبهم الله بالسيف يوم بدر وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام أن يطوفوا به وما كانوا أولياءه كما زعموا إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أن لا ولاية لهم على البيت وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان صفيرا أو تصلية تصفيقا جعلوا ذلك موضع صلاتهم فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا عن سبيل الله أبو سفيان اكترى 2000 يوم أحد فسينفقونها ثم تكون في عاقبة الأمر عليهم حسرة ندامة لفواتها وفوات ما قصدوا ثم يغلبون في الدنيا والذين كفروا منهم إلى جهنم في الآخرة يحشرون يساقون ليميث يفصل الله الخبيث الكافر من الطيب المؤمن وإلى الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا يجمعه متراكما بعضه على بعض فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قصر من أمر أمالهم وإن يعودوا إلى قتاله فقد مضت سنة الأولين سنتنا فيهم بالإهلاك فكذا نفعل بهم وقاتلهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك هذا قاية الجهاد ويكون الدين كله لله فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم به وإن تولوا عن الإيمان فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم نعم المولى هو ونعم النصير الناصر لكم
واعلموا أنما غنمتم أخذتم من الكفار قهرا من شيء فأن لله خمسه يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين وابن سبيل المنقطع في سفره من المسلمين حكم الغنيمة أن تخمس والغنيمة ما أخذ من العدو قهرا والأصل في الغنيمة ما أخذ من الغنم من العدو قهرا فأطلق على كل مال يؤخذ من العدو قهرا ولو لم تكن غنما إذا حارب المسلمون الكفار على سبيل إقامة الدين وقهروهم وأخذوا أموالهم فحكم الله في تلك الغنيمة أن تجعل 5 أقسام قسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والأربعة الأخماس الباقية لجميع الغانمين والنصيب الله هو نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لله وللرسول هذا للرسول فقط ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومطلب لهم قسم واليتامى والمساكين ومن السبيل أدخل اللام في ذي القربى بخلاف الأقسام الثلاثة الباقية لئلا يظن أنهم داخلون في قسم النبي صلى الله عليه وسلم فالخمس لخمسة أصناف للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولما توفي رسول صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء حنفيون قالوا سقط نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي أنه بقي لذوي القربى من بني هاشم والمطلب وقال مالك يخير الإمام في ذلك هو مذهب مالك وذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ومن بني الهاشم هم الذين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هذا القسم قال عثمان ما بالنا نحن بني عبد الشمس أما بنو هاشم فقرابتك وبنو المطلب هم ونحن سواء فيك قال هؤلاء بنو المطلب ما فارقونا في جاهلية وإسلام جعلهم الله بهذه المرتبة دون غيرهم من أولي القرابة فالنسب الحقيقي هو النسب مواصلة والموافقة على الحق أخبر تبارك وتعالى أن الغنيمة تقسم هكذا والجهاد أصغر وأكبر رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا ما هو الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى والشيطان قتيل الجهاد الأصغر شهيد وقتيل الجهاد الأكبر صديق والصديقون فوق الشهداء بدليل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كذلك ما غنمتم جهاد الأكبر فأن لله خمسه هذا بنظر إلى الخواص من السبيل وهذا في حق الخواص أما في حق خواص الخواص واعلموا أن ما غنمتم عند الجهاد الأكبر بعد الفناء والوصول إلى الحضرة من المشاهدة والأسرار والحقائق فأن لله خمسه خمس منه لله لا تخفيه أبدا كشف أسرار الربوبية أشد عند الله من الحرام لا كلام في هذا القسم أبدا يعيش العبد بينه وبين ربه وبينه وبين نبيه ولا يتكلم بهذا أبدا والأقسام الباقية لذوي القربى الإخوان في الله الصادقين تحدثهم بجزء من هذا العلم واليتامى الطلبة الذين مات مرشدهم قبل أن يصلوا إلى الكمال هم اليتامى في طريق الجهاد الأكبر تعطيهم قسما والمساكين المريدون الصادقين الذين رفضوا الدنيا وصلبوا الإرادة وابن السبيل الإخوان في الله من شتى الطرق يجولون في البلدان لزيارة أهل الله لهم جزء من هذا تلك هي الغنيمة فأنا لله خمسه ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا ذلك وما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الملائكة والآيات يوم الفرقان يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار والله على كل شيء قدير ومنه نصركم يوم بدر مع قلتكم وهزيمتهم مع كثرتهم إذ أنتم كائنون بالعدوة الدنيا القربى من المدينة جانب الوادي وهم بالعدوة القصوى البعدى منها وركبوا العير بمكان أسفل منكم بما يلي البحر ولو تواعدتم جمعكم الله من غير ميعاد ولو تواعدتم أنتم والنفير للقتال لاختلفتم في الميعاد ولكن جمعكم الله بغير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه وهو النصر الإسلام ومحق الكفر فعل ذلك ليهلك يكفر من هلك عن بينة أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهو النصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير ويحيى يؤمن من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك نومك قليلا رأى رسول صلى الله عليه وسلم جيش الكفار وهم نحو 70 فأخبر بذلك فسروا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم جبنتم
ولتنازعتم اختلفتم في الأمر ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلا نحو 70 أيضا أو 100 وهم 1000 لتقدموا عليهم ويقللكم في أعينهم ويقلل المؤمنين أيضا في أعين الكفار فلما التحما أراهم إياهم مثليهم كما في آل عمران لما تقابلوا حقيقة رأى الكفار أن المسلمين ضعفي عددهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وترجع أي تصير الأمور إلى الله تبارك وتعالى. هذه في قصة بدر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا ودعوه بالنصر لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تناسوا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم قوتكم ودولتكم أو ريحكم صبا واصبروا إن الله مع الصابرين بالنصر والعون. أمر الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين معه إذا لقوا الكفار أن يثبتوا ولا ينهزموا وأن يذكروا الله تبارك وتعالى كثيرا وأن يطيعوا الله ورسوله ونهاهم عن التنازع الذي يدعوهم إلى الفشل ويسبب دولتهم وقوتهم وريحهم وأوصاهم بالصبر إن الله مع الصابرين. فالقوة بمعية الله ومعية الله تبارك وتعالى مع الصابرين. أمر بذكر الله تبارك وتعالى في موقف القتال وهذا يرشد العبد أن الواجب على العبد أن يدوم على ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله في حالة الخوف وحالة الأمن وحالة الضعف وحالة القوة وحالة العسرة عسر وحالة اليسر. فإن ذكر الله تبارك وتعالى به ينال العبد الدرجة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى وبذكر الله ينال العبد الانتصار على أعدائه. فأمرهم بذكر الله في موقف القتال وذكر الله محمود على كل حال وفي كل وقت وفي كل محل ولا سيما عند الغافلين. فلهذا ورد الأمر بالذكر في الأسواق لأن جل أهل الأسواق غافلون عن الذكر. فمن ذكر الله في تلك الحالة بالنية أن الناس غفلوا عن الله وأنت تذكر الله تبارك وتعالى فهذا ورد فيه وعد حسن أن ذاكر مع الغافلين كالكار بعد الفارين في الجهاد. وذكر الله تبارك وتعالى هو زاد العبد المبلغ إلى جميع أعماله. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر فإذا رأوا جماعة حلقوا للذكر تنادوا وأرسلوا رائدهم إلى الله تبارك وتعالى فيقول رأينا أقواما مجتمعين على ذكرك وتسبيحك وتلاوة كتابك وصلاة على نبيك. فيقول الله تبارك وتعالى أخشوهم رحمتي هم القوم لا يشقى جليسهم. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أنا جليس من ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير من ملأه. الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم علمه كيفية القتال بهذه الآية. علم الله نبيه أمر القتال وأمر الجيش وأمر العسكر. إذا لقيتم فئة فثبتوا لا تفروا فاذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله إياكم ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فإن العبد إذا أطاع الله تبارك وتعالى وأطاع رسوله ساعده العون من الله تبارك وتعالى وإن خالف
سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك مما يدعو الى الفشل ونعى عن التنازع ادعى الى الفشل والجبن وذهاب الدوله تتبرعكم اي قوتكم او دولتكم او تتبرعكم ريح الصبا رسول يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور اذا تناشوا ذهبت القوه وذهبت ريح الصبا الذي كان يهب لي نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين واصبروا على كل حال ان الله مع الصابرين بهذه الايه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيه القتال مع الاعداء لم يبق شيء من باب قتال الا تضمنته هذه الايه كما علمه كيفيه الدوله والحكومه بايه آل عمران فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله هذه الايه هي التي علمت الرسول كيفيه الحكومه وهذه هي التي علمته كيفيه الحرب ما فرطنا في الكتاب من شيء ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا ورئاء الناس حيث قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامح بذلك الناس هذا أبو جهل لما خاف أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فر وسلك جانب البحر حتى نجا بعيره وقد خرج أبو جهل في 1000 مقاتل ليتداركوا العير فلما خرجوا قالوا له أرجع فإن العير قد وصل إلى مكة قال لا أرجع حتى آتي لبدر فأنحر الجزور وتضرب القيان ليد فوف ونشرب الخمور حتى يتسامع الناس بذلك فلا يتعرض أحد لعيرنا بعد هذا العام فإذا هو لا ينحر جسورا إنما ينحر هو وجماعته ولا تضرب الدفوف إنما يسمع حسيس جهنم ويتباكون عليه بدل أن يغنوا عليه ووقع كذلك فلما وصلوا إلى بدر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوا قتل الله عدو الله أبا جهل ومن معه من رؤساء قريش فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 منهم عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خرجوا بطرا ورعاء الناس وهمل الرياء لا يأتي بنتيجة على العبد أن يعمل عملا مخلصا لله تبارك وتعالى لا يقصد أن يرائي للناس فإن الرياء غير مقبول عند الله تبارك وتعالى وهو الشرك الأصغر وإذا كان العبد يصلي إذا حضر عند الجماعة يصلي ويحسن صلاته وإذا بقي وحده منفردا يصلي كيف شاء فهذا غير مراء في نفس الصلاة ولكن مراء في الإحسان وإن دخل عبد الصلاة بنية صلاة لله تبارك وتعالى وعرضه بعد ذلك حب مدح أو ثناء أو شيء آخر هذا لا يضر العمل إذا كان أصل نية لله تبارك وتعالى ولكن الصادق الذي يقوم إلى العمل لله ويكون مستمرا لله إلى آخر العمل ذلك أكمل والرياء الشرك الأصغر كان واحد من الصالحين جلس بعد صلاة الصبح وقرأ سورة طه فنهش ورأى ملكا عنده قائمة كتب فيها سورة طه وكل حرف كتب للعبد تحته 10 حسنات وبلغ كلمة ومحيت الكلمة فقال هذه الكلمة محيت وأنا أتحقق أني قرأتها قال له الملك أنا كتبتها وأمرني الله تبارك وتعالى بمحوها فمحوتها فصار يبكي ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى 3 أيام فسمع قائلا يقوله كنت تقرأ سورة لله سرا فمر بك شخص فرفع صوتك بهذه الكلمة ليسمع أنك قارئ فلهذا محية الكلمة لا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى. لا سيما في ذكر الله وحلق الذكر الذي ذكر في الحديث دليل على الذكر جهرا لأن الحلقة لا تكون وكلهم يذكروا سرا إذا حلقوا لابد أن يرفعوا أصواتهم بذكر وإذا لم يكن للحلقة معنى خرجت سرية من سرايا رسول صلى الله عليه وسلم إلى نجد فعادوا سريعا وغنموا كثيرا فتحدث الناس وقالوا ما أسرع أوبت هذه السرية وما أكثر غنيمتهم فقال رسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن هو أسرع أوبة من هؤلاء وأكثر غنيمة من صلى صلاة الصبح في الجماعة ولا سمى مجلسه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فإن له أجر حجة وعمرة تامة تامة هذا أسرع أوبة وأكثر غنيمة ذكر الله تبارك وتعالى الصلاة أفضل مشروع وهي تمنع في بعض الأوقات وذكر الله مامور به في كل وقت من الأوقات وعلى كل حال من الأحوال قياما وقعودا وعلى جنوبهم يفتح الولاية فمن أعطي الذكر فلم تحرم الولاية ولا بد من الذكر باللسان أولا ثم بالقلب ثم بالروح والسر حتى يصل إلى المطلوب فيكون ذكرا وذاكرا ومذكورا لم يبق إلى الله ويصدون الناس عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم شجعهم إبليس على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من كنانة وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية فلما تراءت التقت الفئتان المسلمة والكافرة ورأى إبليس الملائكة وكان يده في يد الحارث بن هشام نكص رجاء على عقبيه هربا وقال لما قالوا له أتقتلنا على هذه الحال إني بريء منكم من جواركم إني أرى ما لا ترون من الملائكة إني أخاف الله أن يهلكني والله شديد العقاب يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء المسلمين دينهم إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير عادة أعداء الله الاستهزاء بأولياء الله قال تعالى ومن يتوكل على الله يثق به يغلب فإن الله عزيز حكيم دعاهم إلى التوكل والعبد إذا توكل على الله تبارك وتعالى جعل ثقته بالله يغلب عدوه لأن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه كلم الله تبارك وتعالى موسى بخمس كلمات وقال هذه الكلمات يا عماد الدين يا موسى برزقي المضمون ما دامت خزائني مملوة وخزائني مملوة أبدا يا موسى لا تخف صاحب سلطان ما دام سلطاني وسلطاني موجود أبدا يا موسى لا تذكر عيب غيرك ما دام فيك عيب والعبد لا يخلو من عيب أبدا يا موسى لا تترك محاربة إبليس ما دام يحاربك وهو يحاربك أبدا يا موسى لا تامن مكر الله ما لم تر نفسك في الجنة وفي الجنة كان أبوك وخرج منها فلا تامن من مكر الله أبدا فالتوكل وثقة بالله تبارك وتعالى هو طريق القوة لأن الله غالب على أمره ومن وثق بغير الله تبارك وتعالى أو تعزز بغير الله فماله إلى الذل ولو ترى يا محمد إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق
دعاهم إلى التوكل والعبد إذا توكل على الله تبارك وتعالى جعل ثقته بالله يغلب عدوه لأن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه كلم الله تبارك وتعالى موسى بخمس كلمات فقال هذه الكلمات يا عماد الدين يا موسى ثق برزقي المضمون ما دامت خزائني مملوة فخزائني مملوة أبدا يا موسى لا تخف صاحب سلطان ما دام سلطاني وسلطاني موجود أبدا. يا موسى لا تذكر عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلو من عيب أبدا. يا موسى لا تترك محاربة إبليس ما دام يحاربك وهو يحاربك أبدا. يا موسى لا تأمن مكر الله ما لم تر نفسك في الجنة، وفي الجنة كان أبوك وخرج منها، فلا تأمن من مكر الله أبدا. فالتوكل والثقة بالله تبارك وتعالى هو طريق القوة، لأن الله غالب على أمره. ومن وثق بغير الله تبارك وتعالى أو تعزز بغير الله فماله إلى الذل. ولو ترى يا محمد يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامها من حديد، ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق النار، لرأيت أمرا عظيما، ذلك بما قدمت أيديكم عبر بها دون غيرها، لأن أكثر الأفعال تزاول باليد، وأن الله ليس بظلام بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. الله تبارك وتعالى ملك عدل، والعدل من يضع الأشياء في محلها، لا يضع شيئا في غير محله، لا يتأتى منه الظلم أبدا، إما فضل وإما عدل، لأن الظلم التصرف في شيء الغير، والله لا يتصرف إلا في مملكه. قلنا إن العدل وضع الشيء في غير محله، كل الناس يقول أمير عادل ولا يعرفون ما حقيقة العدل، يظنون أن الأمير إذا ترك الأذى وأعطى المنافع فقد عدل، وليس كذلك. العدل وضع الأشياء في محلها، إذا جمع الملك أموالا كثيرة وأسلحة كثيرة وعنده كتب ومساجد، فأعطى الأموال للأغنياء وأعطى الأسلحة للعلماء وأعطى المساجد والكتب للجيش، هذا الملك ليس بعدل، لأنه وضع الأشياء في غير محلها. فلهذا العدل يحتاج إلى نظر سديد، لا بد من وضع كل شيء في محله، وإلا كان ظالما ولو كان نافعا ولو كفى إزايته. الكتب للعساكر والمساجد للعساكر والسلاح للعلماء والأموال للأغنياء، هذا ليس بعدل، نفهم وليس بعدل. دعو هؤلاء كالدعب عادتهم كعادة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم. جملة كفروا ما بعدها مفسرة لما قبلها. دعب هؤلاء دعب آل فرعون، وتلك العادة هي كفرهم بآيات الله وإهلاك الله لهم. إن الله قوي على ما يريده شديد العقاب، ذلك تعذيب الكفرة، بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إذ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبعث رسول أرضى للزوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تبارك وتعالى، فإنها قلما نفرت عن قوم فعادت إليهم، والنعمة كريمة قليل أكفاؤها من الناس. من يتكبر ويتبختر بنعمة الله ويمنع الحق من أهله فليس بكفء لنعمة الله تبارك وتعالى. وأكبر النعم نعمة الإيمان، من رزق الله الإيمان يجب عليه أن يشكر الله على نعمة الإيمان، وأن يحترم أرباب الإيمان، وأن يخاف من أن يسلب الإيمان. من عمل هذه الأشياء ثلاثة فلا يسلب منه الإيمان، ومن لم يشكر نعمة الإيمان واستخف بأهل الإيمان ولم يخف من سلب الإيمان فلا يموت حتى يسلب الإيمان. وسلب الإيمان هو سوء الخاتمة، نعوذ بالله. سول خاتمه ليس موت سوء ولا موت فجاه ولا مرض ولا فقر ولا اي شيء انما سول خاتمه ان يقلب عند خروج الروح اما الشك في الله تبارك وتعالى واما الجحود هذه المرتبه الكبرى من سوء الخاتمه اعاذنا الله منها والمرتبه الدنيا ان يقلب على قلب الميت عند موته حب شيء من الاشياء في الدنيا فيكون قلبه مستغرقا لحب ذلك الشيء حتى ينسى خالقه ويموت على تلك الحاله فيكون ذلك سببا للحجاب بينه وبين الله ومهما حصل الحجاب حصل العذاب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم من ذاق الحجاب لا بد ان يذوق العذاب وان الله سميع عليم كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون قومه وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين وضعوا الشيء في غير محله نزل في قريظة بنو قريظة وبنو نضير اليهود سكنوا المدينة مدة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتعادوا معه ولم يدخلوا في الإسلام خوفا من رياستهم خوفا على رياستهم وطمعا فيما يجدون من أتباعهم فأعادوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحاربونه ولا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعينونه على كل نوبة من نوائب الدهر فلما أتى غزوة بدر أكدوا العهد فقالوا هذا هو النبي الذي ذكر في التوراة فلما أتى غزوة أحد شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا وتصالحوا مع قريش وباقي الكفار ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جيوش قريش وقطفان وهواش والحابش وقريظة ونضير كلهم أتوا للخندق يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون جعله من جنس الدواب لأنه تقدم بالأمس إنهم إلى كالأنعام بل هم أفضل الذين آت منهم أن لا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عادوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم فإما تثقفنهم تجدنهم في الحرب فالشر تفرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة لعلهم أي الذين خلفهم يذكرون يتعظون بهم وإما تخافن من قوم عادوك خيانة في عاد بإمارة تلوح لك فانبذ اطرح عنهم عادهم إليهم على سواء مستويا أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به ولا يتهموك بالقدر إن الله لا يحب الخائنين ونصر في من أخلف يوم بدر ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أي فاتوا إنهم لا يعجزون لا يفوتون الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم لقتالهم ما استطعتم أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يعد لقتال الكفار ما استطعتم من قوة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا القوة قال القوة الرمي ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم بهذا يعلم المسلم أن لا بد أن يكون له أعداء يعلمهم وأعداء لا يعلمهم أمر الله نبيه أن يعد قوة لمواجهة العدو قال القوة الرمي هو أكبر أسباب العون في الحرب ومن رباط الخيل قال رسول صلى الله عليه وسلم كل لاعب يلعبه الإنسان فعليه لا له إلا أربعة أشياء لعبه بفرسه وملاعبة زوجه لزوجته ورميه بسهمه يتعلم رمايته وتعلم سباحته والخيل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة وقال الخيل ثلاثة فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان
فرس للرحمن ما يجاهد ما يجاهد عليه، وفرس للإنسان ما يربطه المرء للقنية، وفرس للشيطان فرس المسابقة والمراهنة. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: خير الخيل خير الخيل إناثها، فإن بطونها كنز وظهورها حرز. وقال: من ربط فرسا في سبيل الله فاشتباعه والريه والروسه وبوله حسنات مهضرات في ميزانه. وإذا انفلت واستنى وأكل من الوادي يكون له حسنات في ميزانه. القوة الرمي يوم بدر. ورد أن سعد بن أبي وقاص رمى في ذلك اليوم 1000 سهم في سبيل الله، والرسول يقول: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. ترهبون به عدو الله وعدوكم هم الكفار، وآخرين من دونهم المنافقون واليهود، لا تعلمونهم لا يعلمون. وما تنفقوا في سبيل من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون. تنقصون منه شاء، وإن جنحوا ماله للسلم الصلح فاجنح لها وعاهدهم. قال ابن عباس: هذا منسوخ بآية السيف. وقيل أنه ليس منسوخا بل مخصوص بأهل الكتاب، ونزلت في بني قريظة: وتوكل على الله، ثق بالله إنه هو السميع العليم. لا بد من التوكل، ثقة القلب بالله تبارك وتعالى على كل حال إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح ليستعدوا لك فإن حسبك كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف جمع بين قلوبهم المؤمنين بعد الإحن. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بقدرته، إنه عزيز غالب على أمره، حكيم لا يخرج شيء عن حكمته. ذكر وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الآية بأنه ألف بين قلوبهم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يعلف من يعلف ويولف، ولا خير في من لا يعلف ولا يولف. قال: المؤمنون في تحابهم وتوادهم كالجسد الواحد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال: إذا التقى المؤمنان المؤمن للمؤمن كاليدين إحداهما تغسل الأخرى. وقال: أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد. وقال: ينصب منابر وكراسي يوم القيامة لأناس لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أولياء الله المتحابون في الله، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. إن لله عبادا يحبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، يحبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الحق تبارك وتعالى، وهم المتحابون في الله. لهذا شرع مولانا تبارك وتعالى أن يجتمع المسلمون كل يوم 5 مرات للصلوات 5 لأهل المحلة، ويجتمعون في كل أسبوع لأهل البلد والقرى حولها، ويجتمعون 2 مرات للفطر والأضحى، ويجتمعون 1 واحدة من سائر أقطار الدنيا يوم الحج الأكبر. كل هذا لتقع الموالفة بين المسلمين. الائتلاف هو سر الإسلام. إذا ائتلف المسلمون صلح أمرهم، وإذا افترقوا فالفرقة عذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الحمد لله الذي ألفنا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية نزلت يوم إسلام عمر بن الخطاب. إسلامه ذكروا له أسبابا. من أنا أبا جهل بن هشام وهو خاله أم عمر أخت أبي جهل لأبيه فكان عمر ابن أخت أبي جهل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب أو بأحد العمرين كلاهما اسمه عمر أبو جهل اسمه عمر كناه قريش بأبي الحكم لكثرة علمه عنهم وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فغلب عليه دخل على أبي جهل يوما وهو خاله الذي هو عمر بن الخطاب قال له من قتل محمدا أعطيته 100 ناقة حمراء و100 ناقة بيضاء و100 ناقة سوداء لعله قليل ما لهذا في جانب النبي قليل و1000 أقية قال له عمر ندخل على حبل إلههم حتى تقسم عنده وتعايده على ذلك فدخل على حبل فأقسم أبو جهل وعاهد حبل أن عمر إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه 103 من الإبل و1000 أقية من الفضة فخرج عمر متوشحا سيفه حتى وقف باب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر بعض المسلمين في شقوق الباب فإذا بعمر متوشحا بسيفه ففزع وقال هذا عمر بن الخطاب متوشحا بسيفه وهو لم يأتي هنا إلا لشر قال حمزة بن عبد المطلب آذنوا له يدخل إن أتى مسلما فذاك وإن أتى يريد غير ذلك نقتله بسيفه فدخل عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له أحد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما أنت بمنتهن يا عمر حتى تنزل عليك قارعة من السماء فارتعد عمر حتى سقط السيف من يده فجلس وقال أخبرني كلمة الإسلام التوحيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالها عمر فكبر أهل المحلة كلا فقال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق إن حينا وإن متنا قال بلى قال فلما نعبد الله سرا في ذلك الوقت العبادة شرعت سرا وقد أسلم حمزة قبل إسلام عمر بثلاثة أيام فبإسلام عمر تكامل المسلمون 40 نفرا قال عمر والله لا نعبد الله سرا بعد اليوم قال فأخرجناه في الصفين عمر يتقدم في الصف الأول وحمزة يتقدم في الصف الثاني فخرجوا إلى البيت يعلنون شهادة فقال قريش انتصر علينا أبو القاسم غلب علينا المسلمون لما صبا عمر لتصدعنا قريش جميعا فأنزل الله يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين حسبك الله والمؤمنون الذين اتبعوك هذا معنى أو حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أنت ومن اتبعك كلهم حسبكم الله هذا هو صحيح عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك وقال فيه الحق مع عمر حيث كان هو عمر تجلى فيه الحق تجلى فيه الله باسمه الحق فهذا معنى قوله ما ترك الحق لعمر صديقا والحق مع عمر حيث كان ولو كان النبي بعدي لكان عمر كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون من يأخذون العلم من الله بلا واسطة على سبيل الإلهام فإن يكن فيكم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرج يوما إلى العمرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تنسني بدعائك قال هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها قول رسول لي يا أخي لا تنسني بدعائك وكان النقص خاتم أبي بكر نعم القادر الله ونخشو عمر كفى بالموت وعظن يا عمر ونخشو عثمان آمنت بالله مخلصا ونخشو علي الملك لله ونخشو أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة الحمد لله هذا نقشوه في خواتمهم وحقيقة نقشوه في قلوبهم يا أيها النبي حرض حس المؤمنين على القتال للكفار قاتلوا الكفار إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منهم في بداية الإسلام كل 10 من المسلمين وكل واحد من المسلمين يقاتل 10 من الكفار وكل 10 تقاتل 100 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 20 يقاتلون 200 والمئة تقاتل 1000 ثم نسخ لما كثروا بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الواحد من المسلمين يقاتل 2 من الكفار وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله بإرادته لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم من فر عن 3 فليس بفار كما قال ابن عباس ومن فر عن 2 فقد فر والله مع الصابرين بعونه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض سبب نزول هذه الآية لما وقعت وقعة بدر وأسر من المشركين 70 من رؤسائهم منهم عباس بن عبد المطلب والنضر بن الحارث فربطوا في سوار المسجد فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم جمع صحابته وشاور أبا بكر وعمر كان أهل مشورته كما يقول الرسول أيدني الله بأربعة وزراء 2 من السماء جبريل وميكائيل واثنين من الأرض أبو بكر وعمر فلما أصبح شاور على الأسرى ما تقولون في هؤلاء النتنى قال أبو بكر هؤلاء عيالك ما كفرهم وعنادهم عيالك فقط لا تقتلهم خلي سبيلهم وخذ منهم شيئا من المال تستعين به على جهادك ولا تقتلهم فقال لي عمر ما تقول قال عمر هؤلاء رأس الكفر إن قتل هؤلاء لا ترى على وجه الأرض من يكذبك بعد اليوم مكني من آل عدي قربائي ومكن آل تيم لأبي بكر وبني هاشم لعلي نقتلهم عن آخرهم إذا قتلنا هؤلاء لا يبقى على وجه الأرض من يعاندك أو يكفر بك فدخل رسول صلى الله عليه وسلم بيته يتقولون يقول بعضهم يقول سيتبع رأي أبي بكر وبعضهم يقول سيتبع رأي عمر فخرج رسول صلى الله عليه وسلم وقال إن المؤمن ليلين قلبه حتى يكون ألين من اللبن فذلك أبو بكر فمثلك مثل عيسى عليه الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مثلك مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن الإيمان لا يقوي قلب المؤمن حتى يكون أشد من الحجارة ذلك مثل عمر مثلك من الأنبياء مثل نوح قال ربي لا تذر على قال نوح ربي لا تذر ديارا وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ولكن أخذت برأي أبي بكر فاستقبل الكفار وقال يا هؤلاء نطمع لا يخرج أحد منكم هنا إلا إذا دفع لي 20 أوقية من الذهب إلى بني هاشم لا يخرجون إلا بعد أن يدفعوا 40 أوقية من الذهب قال له العباس أنا علي فدائي وفداء ما هنا من بني هاشم وقد أخذ مني 100 دينار بالأمس تحسب لي ذلك قاله لا المال الذي كنت تنفقه به أعداء الله ليحاربوني لا أحسبه في فدائك. قال تريد أن أبقى مسكينا أتكفف الناس في مكة؟ قال له الرسول كيف تتكفف الناس والذهب الذي دفنت في الحجون ليلة خروجك وأشهدت زوجتك أم الفضل إن رجعت فذاك وإلا فالمال لك ولفضله ولقسم. قال سبحان الله من أخبرك بهذا وهذا في مكة ليلا ليس يحضره إلى أم الفضل؟ قال أخبرني ربي. قال هذا رب سوف يكون ربي اليوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ودخل في الإسلام. غدا أتى عمر ووجد أبا بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان، فسلم عليهم ما يبكيكما؟ سكتا عنه. قال أخبراني ما يبكيكما يا رسول الله أنت وصاحبك، إن أتاني بكاء بكيت معكما وإلا تباكيت لبكائكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت الذي أشرت بالأمس هو الذي كان يرضي الله تبارك وتعالى. نفرد هذه الآية. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يبالغ في قتل الكفار حتى يقهرهم جميعا. تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا حطامها بأخذ الفداء والله يريد الآخرة ثوابها بقتلهم والله عزيز حكيم. وهذا منسوخ بقوله فإما منا بعد وإما فداء. لولا كتاب من الله سبق بإحلال الغنائم والأسرى لكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الغنيمة أحلت لأمة محمد ما حل لأمة قبلها. قال وأعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. جعل لي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي الغنائم وبعثت إلى الناس كافة ونصرت بالصبا. الأديان غير الإسلام ليس لهم أن يؤدوا صلواتهم إلا في كنائسهم وبيعهم. المسلم حيث أدركت الصلاة يصلي وكأنه صلى في المسجد. وطهورا من لم يجد ماء فطهر بصعيد بتيمم. وأحل لي الغنائم وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه. ونصرت بالصبا. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء آدم أبا البشر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا البشر أنت خير الناس، خلقك الله بيده وأكرمك بالعلم وأسجد لك ملائكته فسجدوا لك وزوجك أكرمك بزوجة منك جزءا منك ولعن عدوك وأباح لك الجنة بحذافيرها. قال له آدم بل أنت خير الناس، أكرمك الله بأن جعل شيطانك مسلما. شيطاني أغواني وشيطانك جعله الله مسلما تبعا لك وقهر لك عدوك وزوجك زوجة مثل عائشة سيدة النساء الجنة وأحيا لك جميع الأنبياء تعظيما لك. ليس الإسراء بعث الله الأنبياء كلا فأمهم صلى بهم إكراما له أو إكراما لهم. أحيا لك جميع الأنبياء وأطلعك على أسرار أمتك كل ما نعمل فرسول صلى الله عليه وسلم يشاهده في محله. وعطى لأمتك ست خصال. أنا أكلت طردت من الجنة بمعصية وأمتك يعصون ولا يخرجون من المسجد. وانتفع مني لباسي بمعصية وأمتك تعصي الله ولا ينزع ستر عنهم. ونقص قامتي وأمتك تعصي ولا تنقص قاماتهم. وفرق بيني وبين زوجتي وأمتك تعصي الله ولا تفرق بين الأزواج. وأنا بكيت 200 سنة قبل أن يغفر لي وأمتك يغفر لهم في مرة واحدة من الاستغفار أو أمر واحد. أنت خير الناس صدق. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى نزلت في العباس بن عبد المطلب لما أعطى هذا من المال قال الله في حقه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمانا وإخلاصا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء بأن يضاعفه لكم في الدنيا ويصيبكم في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كان عباس بعد ذلك يتحدث يقول أنا أعطاني الله خيرا مما أخذ مني إن لي 20 عبدا لنا كلهم يترددوا إلى الشام بتجارتي رأس مالي أكثر من 20,000. فلما أصبح فلما صلى صار يقسمها بينهم فجاء عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل كل ما تقدر أن تحمله فهو لك. فنثر ثوبه وحصى حتى جمع كثيرا وأراد أن يحمله فلم يقدر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرفعه لي؟ قال لا شيء ترفعه أنت بنفسك فقط. قال أحمله لي إذن هو ولده. قال الرسول لا ما تحمله فقط هو لك. فنقص منه شيئا وأراد أن يرفعه ولم يقدر فنقص منه شيئا ورفعه بجد وصار يذهب إلى بيته فأتبعه الرسول بصره حتى دخل بيته تعجبا من حرصه. قال وجد هذا من المال كلا. قال هذا مصداق ما قال الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال وجدت هذا في الدنيا وأنا أرجو المغفرة في الآخرة. وإن يريد الأسرى خيانتك بما أظهروا من القول فقد خانوا الله من قبل بدر بالكفر فأمكن منهم ببدر قتلا وأسرا فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهم المهاجرون والذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا وهم الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة والإرث. المسلمون كانوا قسمين المهاجرون والأنصار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار أي المرتبة الأولى من المؤمنين المهاجرون ويليهم الأنصار. كونه في المرتبة العليا وهم المهاجرون هو الذي منعه من أن يكون من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الذين هاجروا والذين آووا كان يفسو بينهم في بداية الإسلام. والذين آووا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء فلا يرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حتى يهاجروا. وهذا منسوخ بآخر السورة. كان عباس لم يهاجر لما أسلم في بدر وافقه الرسول في أن يخفي إسلامه لكثرة ماله في مكة وتفرق ماله في الناس. لو أظهر الإسلام لضاع ماله حتى يوما كتب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد الهجرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ستكون أنت خاتم المهاجرين كما كنت خاتم النبيين. فلم يخرج الهجرة إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة فقالوا أنت آخر من يهاجر كما أني آخر المرسلين. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر لهم على الكفار إلا علاقة من بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم والله بما تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ما كان. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا المهاجرون والأنصار أيضا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيها المهاجرون والأنصار. وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكور في الآية السابقة نسخت المعارضة التي كانت بين المهاجرين والأنصار نسخت بهذه الآية فرجع الإرث إلى ذوي الأرحام في كتاب الله لوح المحفوظ. إن الله عليم بكل شيء ومنه حكمة الميراث.